بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا، قبلت صيامنا وقبلت قيامنا وقبلت نفقتنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم فرج كرب المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. وهذا هو اللقاء 16. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. حبتي في الله، ما زال حديثنا مع أبي عيسى الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن اسمه ونسبه ومولده، تكلمنا عن ثناء العلماء عليه، تكلمنا عن جامعه وعن شرطه في جامعه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان رتبة جامع الترمذي، أي منزلة هذا الكتاب من حيث الترتيب بين كتب السنة. يقول الدكتور عطر ما ملخصه: وبمعرفة شروط الأئمة الثلاثة نجد الترمذي أولا يشترك في شرطه مع الشيخين أي البخاري ومسلم، فيخرج في كتابه حديث الطبقة الأولى والثانية، وهما شرط البخاري رحمه الله ومن شرط مسلم أيضا، ويخرج أيضا من حديث الطبقة الثالثة التي يخرج مسلم عن بعض رجالها. ثانيا، يفترق كتاب الترمذي عن كتاب البخاري ومسلم حيث ينزل فيكثر من حديث الطبقة الثالثة ويروي لرجالها على اختلاف أحوالهم، ويروي أيضا حديث الطبقة الرابعة وينزل عنهما درجة أخرى. إذن فكتاب الترمذي دون الصحيحين، يعني أقل رتبة من صحيح البخاري ومسلم، وفوقه كتاب مسلم، وفوقهما كتاب البخاري. ولكن هل يأتي كتاب الترمذي عقب الصحيحين في المرتبة فيكون ثالثهما، أو أن كتاب أبي داود هو الثالث والترمذي رابعهما؟ الذي نراه أن كتاب أبي عيسى الترمذي ثالث الكتب الستة، أي في المنزلة والرتبة، تالي الصحيحين في الرتبة، أي بعد صحيح البخاري ومسلم يأتي الترمذي على قول الدكتور من حيث الصحة. وذلك لأن شرطه أقوى من شرط أبي داود، كما نص الإمام الحازمي على ذلك في كلمته التي نقلناها في طبقات الرواة. ولكن الحازمي قدم سنن أبي داود إلى الرتبة الثالثة، يعني الحازمي بيجعل كتاب السنن لأبي داود رقم ثلاثة، يعني البخاري واحد، مسلم اثنين، أبو داود ثلاثة، وبعدين الترمذي أربعة عند الحازمي. وأخر جامع الترمذي إلى الرابعة، وعلل ذلك باشتماله على حديث الطبقة الرابعة، فقال: وعلى الجملة فكتابه مشتمل على هذا الفن، فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه السيوطي: انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما، بعض الرواة المتهمون بالكذب، يعني من الكذابين أو من اتهم بالكذب. وهذا الذي اعتذر به الحازمي والذهبي موجود في كتاب أبي داود، يعني نفس الرواة دول موجودين عند أبي داود، فإنه يخرج أحاديث الطبقة الرابعة، وأخرج عن جماعة من أمثال المصلوب والكلبي أيضا، بل إنه فوق ذلك قد سكت عن حديثهم ولم ينبه عليه، خلاف الترمذي ينبه، يعني إذا ذكر حديثا فيه كلام أو في بعض الرواية لم ينبه عليه. قال الحافظ ابن رجب في شرح علل جامع الترمذي: وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة أي الرابعة، مع السكوت على حديثهم كإسحاق ابن أبي فروة وغيره. وإسحاق الذي ذكره ابن رجب قال فيه البخاري في التاريخ الكبير: تركوه، يعني متروك الحديث، وخرج له أبو داود وسكت عنه. وروى ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة. وعن يحيى بن معين أنه قال فيه: كذاب. وعن أبي حاتم قال: متروك. وقال ابن حجر: متروك من الرابعة، أي من الطبقة الرابعة، فقد تساوى الكتابان من حيث التخريج عن الرجال، وبقي امتياز الترمذي بما ذكره الحازمي من أبلغية الشرط وتقدمه على أبي داود، لأنه ينبه على هؤلاء الضعفاء ولا يسكت عنهم، فوق أنه يروي عنهم ما رواه عن غيرهم ممن فوقهم، كما سيأتي بيانه في بحث الرجال. وقد سكت أبو داود عن حديث جماعة منهم، فمن الأنصاف إذن ألا تنزل رتبة الترمذي عن الثالث. يعني يرجح أن كتاب الترمذي يفوق كتاب أبي داود، يعني يأتي في الرتبة الثالثة، طبعا مع التنبيه أن الترمذي تلميذ أبي داود، فأبو داود شيخه. طبعا من هذا الكلام ربما وانت بتسمع الكلام ده يعني لك سؤال: ايه المقصود بالطبقات، طبقات الرواية؟ يعني ايه الطبقة الاولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة؟ بل اوصلهم بعض العلماء كابن حجر الى 12 طبقة للرواية. فمن باب المعرفة، وان كان هذا يرجع له في باب التخصص لمن يتخصص في طلب علم الحديث، لكن مدام جاءت الإشارة فننبه فقط، نذكر المقصود بالطبقة عند علماء الحديث من باب أن تكون على بينة، وأنت تسمع كلام العلماء فتكون على فهم بمقصودهم. الأول، إيه معنى كلمة الطبقة؟ الطبقة لها عند المحدثين والمؤرخين معانٍ بينها في الأصل كثير من التقارب، يعني معظم التعريفات للطبقة متقاربة في المعنى. والآن نسرد أشهر معاني الطبقة عند المحدثين. المعنى الأول، قال المحدثون أن المقصود بكلمة الطبقة جماعة من الناس متعاصرون يشتركون في بعض ما له شأن من أوصافهم وأحوالهم. جماعة يتعاصرون في زمن واحد، يكونون مثلا من أهل العلم، من أهل الفضل، من أهل الحديث، من أهل الرواية، فنسميهم طبقة. نسميهم إيه؟ طبقة، يعني مجموعة من أهل الحديث أو من الرواة. ومن أمثلة ذلك هذه الطبقات، أو من عندنا مثلا نقول طبقة الصحابة. طبقة إيش؟ الصحابة يشتركون في رؤية النبي صلوات رب وتسليمات عليه واللقاء به مع إيمانهم به صلوات رب وتسليمات عليه بشرط موتهم على ذلك، يعني أنه التقى بالنبي وآمن به ومات على الإيمان، ده يسمى صحابي. يبقى إذا لما نيجي نقول طبقة الصحابة تعرفهم إيه؟ كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك. طبعا اللي اشترط الرؤية نقول له هذا الاشتراط يعني فيه نظر، إن بعضهم لما يجي يعرف الصحابي يقول لك كل من رأى النبي وآمن به ومات على ذلك، رأى النبي. طب نقول له هذا التعريف بهذا المعنى فيه نظر. لماذا؟ لأن هناك من الصحابة من لم يروا النبي، كعبد الله بن أم مكتوم الأعمى، كان أعمى هو صحابي لم يرى النبي لكنه التقى بالنبي وآمن بالنبي ومات على الإيمان فهو صحابي. يبقى إذن الدقيق نقول إن الصحابي هو كل من لقي النبي، لقي النبي وآمن به ومات على ذلك، ده تعريف الصحابي. عشان لما حد يسألك إيه معنى الصحابي، طول الصحابة الصحابة يعني صحابي، فكيف تكون طالب علم أو بتحضر دروس العلم وما عندكش تعريف للصحابي؟ واضح؟ فنقول الصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والتسليم وآمن به ومات على الإيمان. عشان لما تقرأ كده كل من رأى النبي، لا في نظر، كل من رأى النبي ده في نظر. لماذا؟ من الصحابة عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، التقى بالنبي وآمن بالنبي ولم يرى النبي، لا إيه؟ إنه أعمى. فشرط الرؤية هنا فيه نظر، والصواب أن نقول الصحابي كل من لقي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه ومات على الإيمان. إن لو أحدهم ارتد بعد موت النبي ما يسمىش صحابي خلاص، إن شرط الصحبة أن يلقى النبي ويؤمن به ويموت على الإيمان، ويموت على الإيمان. يبقى ده مفهوم الصحابة. فمنقول لك طبقة الصحابة يبقى بتشمل كل من لقي النبي محمدا عليه الصلاة والتسليم وآمن به ومات على الإيمان، دي اسمها طبقة. اسمها إيه؟ طبقة. أيضا من الصحابة في طبقات، في طبقة البدريين، يقول لك مثلا دي طبقة إيه؟ البدريين، وهم أهل بدر، وهم أهل بدر. طبقة البدريين وهم الصحابة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، في معركة إيش؟ بدر. وطبعا لهم منقبة عالية جدا في الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أهل بدر إن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فليهم منقبة عالية شوية. طيب كذلك من طبقات الصحابة عندنا طبقة المهاجرين، طبقة المهاجرين وعليكم السلام، وهم الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة. في عندنا طبقة التابعين، ننزل بقى شوي، نبدأ ننزل في الطبقات. طبقة التابعين، إيه المقصود بالتابعين؟ هم المسلمون الذين لقوا الصحابة وليسوا منهم. ما هم الصحابة؟ إنهم لم يلتقوا بالنبي ولكنهم لقوا من الصحابة وتعلموا على أيدي الصحابة، خلاص كده، فدول نسميهم التابعون. إن احنا النبي عليه الصلاة والتسليم امتدح قرونا ثلاثة، فقال عليه الصلاة والتسليم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب مين خير الناس قرني؟ إن هم الصحابة الذين التقوا بالنبي وأمنوا بالنبي واتبعوا النبي ونصروا الإسلام وماتوا على الإيمان. قال ثم الذين يلونهم، أي الذين يأتون من بعدهم وهم التابعون، اللي هم التقوا بالصحابة وتعلموا من الصحابة، كأمثال مثلا الحسن البصري رضي الله عنه، كأمثال مجاهد وقتادة والضحاك، دول تلامذة ابن عباس اللي هم تلقوا العلم على يد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فدي بنسميها طبقة التابعين، اللي هم القرن الثاني بقى اللي جه بعد الصحابة. القرن الثالث اللي مدحوا النبي اللي هم تابعي التابعين، لم يلتقوا الصحابة ولكن التقوا من التقى الصحابة، أي التقوا بالتابعين. ماشي كده يعني، التقوا بالحسن البصري خلاص، التقوا بقتادة والضحاك خلاص، وهكذا ومجاهد. يبقى تابعوا التابعين اللي هم لم يلتقوا الصحابة ولكنهم التقوا من التقى الصحابة ثم التابعون. طبقة التابعين هم المسلمون الذين لقوا الصحابة وليسوا منهم. وفي من التابعين نفسهم طبقات، يقول لك مثلا طبقة الكوفيين من التابعين. طبقة مين؟ الكوفيين، من نسبة للكوفة اللي هم كانوا في بلاد ايه؟ في الكوفة. طبقة الكوفيين من التابعين يشتركون في معنيين، هما كونهم تابعين وكونهم من أهل الكوفة، يبقى جمعوا منقبتين الآن، لأن الكوفة كانت معروفة بالعلم والعلماء، فدي بنسميها طبقة الكوفيين. وأكثر كتب الطبقات التي ألفها القدماء كخليفة بن خياط وابن سعد وغيرهما، لك مثلا الطبقات لابن سعد، بيتكلم عن طبقات الرواة خلاص، ألفت لمثل هذا المعنى الأول من معاني الطبقات خلاص. يقول لك مثلا طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة الكوفيين من التابعين، أو طبقة الشاميين، أو طبقة تابعي وهكذا يعني، فبيقسمها على طبقات. المعنى الثاني بقى لمعنى كلمة الطبقة، احنا خدنا معنى أول هو جماعة بيشتركون في صفات معينة في زمن معين. في معنى آخر للطبقة وهو أخص من المعنى الأول، ويعني الأقران، فيقال زيد من طبقة شيوخ البخاري، ويقال عمرو من طبقة سفيان الثوري، أي يصلح لمشاركة سفيان في معظم شيوخه وتلامذته. يقول لك يروي عنه رواية الأقران، يعني يقول لك مثلا الإمام الشافعي من أقران وكيع ابن الجراح رضي الله تعالى عنهما. يعني إيه؟ يعني الشافعي ووكيع يشتركان في الشيوخ، يعني أخذوا عن شيوخ معينين خلاص، تتلمذوا معا، فيعتبر قرينه في العلم، قرينه إيه؟ في العلم، فدي اسمها الأقران. يعني نقربها شوية، نقول مثلا نحن في الغرب هنا في بيئة معينة، عندنا مثلا الشيخ رياض الأدارسة خلاص، وعندنا الشيخ أحمد الحايك، صح كده؟ شيخ مين؟ شيخ سيد. يبقى لما نتكلم عن رياض وعن أحمد نقول دول أقران، ما تقولش أقران مع الشيخ، الشيخ شيخهما خلاص، لا اشترك في شيخ واحد ياخدوا العلم على أيديه خلاص، فنسميهم الأقران. يبقى الشيخ أحمد الحايك والشيخ رياض من الأقران. بنقرب بس المعنى، فهمت يا حسام؟ يبقى دي اسمها رواية الأقران. فلما نيجي نقول كده زيد من طبقة شيوخ البخاري، يعني من الأقران، يبقى زيد قرين لشيوخ البخاري، وهكذا. وهذا التعبير شهير عند المحدثين وشائع في استعمالهم، فهم يطلقون الطبقة على الرواة الذين يتعاصرون ويتقاربون في السن ويشتركون في غالب شيوخهم، سنهم قريب، أخذوا عن معظم الشيوخ اللي إيه؟ أخذ عنهم هذا، يعني نفس الشيوخ، أخذوا مثلا الاثنان أخذوا عن أحمد بن حنبل، أخذوا عن يحيى بن معين خلاص، وهكذا عن علي بن المديني عن كذا، فأخذوا من نفس الشيوخ، فدول نسميهم إيه؟ الأقران. ويشتركون في غالب شيوخهم، ويشترك في السماع منهم غالب تلامذتهم. شوف تلامذتهم كمان بقى، هم التلاميذ كلهم أخذوا عنهما، اشتركوا معهم في السماع خلاص، زي ما أنا قلته، نجد مثلا رياض وأحمد خلاص، وبرهان ومحرم خلاص، من الدعاء الموجودين في ألمانيا مثلا، محمد حجو، محمد الزيات، كل الطلبة اللي عندنا أخذوا عن الشيخ سيد مثلا خلاص، وهكذا. فدول كلهم أخذوا إيه؟ هنشوف بعد كده بقى يجي تلامذتهم بقى في المستقبل إن شاء الله ياخدوا عنهم، وهكذا. أقران أقران، يبقى هم أخذوا عن نفس الشيوخ وتلامذتهم أخذوا عنهم، تلامذتهم أخذوا إيه؟ عنهم. وهؤلاء هم الأقران، فتراهم يقولون فلان من طبقة شيوخ زيد، ولكن زيدا لم يسمع منه، ويقولون فلان من طبقة شيوخ شيوخ عمرو، فكيف يسمع منه عمرو؟ وهذا المعنى هو الغالب في استعمالهم لهذه الكلمة. وهذا الاصطلاح كثير عند المحدثين، متكرر في تواريخهم وسائر كتبهم في الرجال والعلل. فابن حجر مثلا قسم رجال الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى في كتابه تقريب التهذيب إلى 12 طبقة. يعني ابن حجر جاب كتب السنة الستة: بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، خلاص، وبدأ يقسم رواة الكتب الستة إلى 12 طبقة، سواء في الكتب الستة أو في كتب المصنفون الستة دول في كتب أخرى، لأن البخاري له كتب أخرى غير الجامع الصحيح، وكذلك مسلم، وكذلك بقية أصحاب السنن لهم كتب أخرى غير الكتب المصنفة في الكتب الستة. فيروح مصنفهم ابن حجر لكم طبقة؟ 12 طبقة، على حسب المعاني دي، الأقران وكذا والمعاصرة والأخذ عن الشيوخ، خلاص. لنتيجة بعض العلماء يقسم الطبقة مثلا 40 سنة، مثلا فترة 40 سنة دول من طبقة واحدة وكذا، وبعضهم يزيد وبعضهم يقوى كذا. فتعالوا لنرى تقسيم ابن حجر لتلك الطبقات. فطبعا وذكر الكلام ده في مقدمته في كتاب تقريب التهذيب، وده كتاب في علم الرجال لدارس علوم الحديث. فذكر هناك أنه يذكر فيما يذكره في الترجمة التعريف بعصر الراوي، بحيث يكون قائما مقام ما حذفه من ذكر شيوخه والروى عنه، إلا من لا يؤمن لبسه، يعني لو التبس لازم يبينه. وذكر أن طبقاتهم انحصرت باعتبار ذلك في 12 طبقة، ثم بينها بقوله: وأما الطبقات. هيبدأ يشرح لنا بقى، يقول لنا 12 طبقة، وأما الطبقات فالأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم، وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره. يبدأ يميز الصحابة، من ينتسب وليس من الصحابة وهكذا، أو من يستحق النسبة للصحابة وهكذا. فدي الطبقة الأولى، طبقة الصحابة. وأنا وضعت لك الضابط في تعريف الصحابي، هو كل من لقي النبي محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وآمن به واتبعه ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. ما نقولش كل من رأى، لماذا؟ لأن من رأى فيه نظر، لأن من الصحابة من لم يرى النبي، مثل عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه أرضاه، ونزلت فيه سورة عبسة، ولذلك بعد هذا العتاب في سورة عبسة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء عبد الله بن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل. خلاص، فده صحابي، خلاص، وكان من مؤذني رسول الله، يعني كان من ضمن المؤذنين. إن عندنا مؤذنون كثر من الصحابة، على رأسهم بلال بن رباح، ومنهم أبو محذورة الصحابي، ومنهم عبد الله بن أم مكتوم، وكان معروف ابن أم مكتوم بأذان الفجر الصادق في رمضان. النبي كان يقول: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا. فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، خلاص، لأنه بيأذن فين؟ في الفجر الصادق. وكان حتى يقول لك: وكان رجل أعمى، الصحابة يقول لك كان رجل أعمى، فكان يقال له: دخل الصبح، فيروح قايم يأذن. يعني كان هناك من يعلمه إن الفجر الصادق خلاص حان، فقم فأذن، فإذا أذن فأمسكه. يبقى ده تعريف الصحابي: كل من لقي النبي وآمن به ومات على الإيمان. يبقى دي الطبقة الأولى، طبقة الصحابة. الثانية طبقة كبار التابعين كابن المسيب، فإن كان مخضرما صرحت بذلك. يعني ابن حجر يقول لك إذا كان التابعي ده مخضرم، يعني عاش في زمن النبوة وزمن الإسلام وزمن التابعين، لأن في من المخضرمين عاش في زمن النبوة وآمن لكن لم يلتقي النبي، فلم تكتب له الصحبة، فلم تكتب له إيه؟ الصحبة، وأصبح من التابعين. فابن حجر يبين بقى أمثال هؤلاء، ده من المخضرمين. يعني مخضرم؟ يعني عاش في زمن النبوة لكن لم يكتب له شرف الصحبة لأنه لم يلتقي بالنبي، كان بعيدا عن النبي، وآمن بالنبي في زمن النبوة، لكن لم ينال شرف الصحبة لأنه شرط الصحبة أن يلتقي بالنبي. وده بنسميه المخضرم، وبيكون من أئمة التابعين. الطبقة الثالثة وهي الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن البصري وابن سيرين، كالحسن البصري وابن سيرين، دول من الطبقة الوسطى من التابعين، لأن الأعلى منهم كسعيد بن المسيب رضي الله عنه، ده من أئمة التابعين الكبار. الرابعة وهي طبقة تليها جل رواياتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة، برضو من التابعين ولكن إيه تنزل عن الطبقة الوسطى، خلاص كالزهري وقتادة، وطبعا الزهري من الأئمة الكبار الذين صنفوا سنة النبي وجمعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الطبقة الخامسة وهي الطبقة الصغرى أي من التابعين، يعني التابعون نفسهم طبقات، هناخدهم من الطبقة الثانية كده ونبدأ نعدد بقى، معنا الثالثة كمان من التابعين، معنا الرابعة ومعنا كمان الخامسة، ماشي كده، ولسه في طبقة جاية كمان. فالطبقة الخامسة بسميها الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين أي من التابعين، ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش، يعني رأوا بعض التابعين واحد أو اثنين من إيه من التابعين، لكن اللي هم رأوهم دول من التابعين لم يروا الصحابة، خلاص منهم الأعمش، الإمام الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى. الطبقة السادسة وهي طبقة عاصروا الخامسة، عاصروا الطبقة الخامسة من التابعين ثم صغار التابعين، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. الطبقة السابعة كبار أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين، هننزل بقى اللي هو تابع التابعين، كمالك والثوري رحمهم الله، الإمام مالك من الطبقة الإيه السابعة. طبعا ده اسمه الترتيب الزمني يا إخوة، مش ترتيب المنزلة، ده في زمانين يعني جه بعد، ده من حيث الزمن، ها حيث إيه الزمن نزولا. ولا شك أن السبق في الزمن منزلة أيضا. السابعة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري، سفيان الثوري الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. الطبقة الثامنة وهي الطبقة الوسطى منهم كابن عليا رحمه الله. الطبقة التاسعة هي الطبقة الصغرى من أتباع التابعين بقى، ننزل كيزيد بن هارون والشافعي وأبي داود، كيزيد بن هارون والشافعي أي الإمام الشافعي وأبي داود والطيالسي وعبد الرزاق. الطبقة العاشرة كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلقى التابعين كأحمد بن حنبل رضي الله عنه، أحمد لم يلتقي بالتابعين فهو من تابعي التابعين، ودي الطبقة العاشرة. الطبقة الحادية عشر الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري، نجي بعد أحمد كالذهلي وده إمام في خراسان، والإمام البخاري طبعا من الطبقة الحادية عشر. الطبقة الثانية عشر هي صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي، إن الترمذي تلميذ البخاري، وألحقت بها باقي الشيوخ، وألحقت بها باقي الشيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي إلى آخره. هذا فيما يتعلق بتعريف الطبقة وأقسام الطبقات كما بيّنها ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب. الآن نبدأ ناخد نبذة سريعة عن شيوخ وتلامذة الترمذي. شيوخه قال الذهبي رحمه الله تعالى حدث عن كتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه. طبعا بعض المحدثين يقول يفضل ننطق اسم إسحاق بن راهويه ابن راهوية، لأن قيل إن راهويه من أسماء الشيطان، فلغة صحيح راهوي، فلكن بعض المحدثين، كنت التقيت ببعض طلاب الحديث أو علماء الحديث في مصر، فكان يقول ينبغي أن يضبط الاسم راهوية، إسحاق ابن راهوية. على كل سواء راهويه أو راهوية فلغة صواب رهوية. ومحمد بن عمرو السواق البلخي، ومحمود بن غيلان، وإسماعيل بن موسى الفزاري، وأحمد بن منيع، وأبي مصعب الزهري، وبشر بن معاذ، والحسن بن أحمد بن أبي شعيب، وأبي عمار الحسين بن حريث، والمعمر عبد الله بن معاوية الجمحي، وعبد الجبار بن العلاء، وأبي كريب، وعلي بن حجر، وعلي بن سعيد بن مسروق الكندي، وعمر بن الفلاس، وعمران بن موسى القزاز، ومحمد بن أبان المستملي، ومحمد بن حميد الرازي، ومحمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ومحمد بن يحيى العدني، ونصر بن علي، وهارون الحمال، وهناد بن السري، وأبي همام، والوليد بن شجاع، ويحيى بن حبيب بن عربي، ويحيى بن درست البصري، ويحيى بن طلحة اليربوعي، ويوسف بن حماد المعني، وإسحاق بن موسى الخطمي، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، وسويد بن نصر المروزي. فأقدم ما عنده حديث مالك والحمادين والليث وقيس بن ربيع، وينزل حتى إنه أكثر عن البخاري وأصحاب هشام بن عمار ونحوه. هذا عن مشايخه رحمهم الله. عليكم السلام. طب ماذا عن تلامذة الترمذي؟ قال الذهبي رحمه الله تعالى: حدث عنه أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي، وأحمد بن علي بن حسنوي المقري، وأحمد بن يوسف النسفي، وأسد ابن حمدويه النسفي، والحسين بن يوسف الفربري، وحماد بن شاكر الوراق، وداود بن نصر بن سهيل، والربيع بن حيان الباهلي، وعبد الله بن نصر أخو البزدوي، وعبد بن محمد بن محمود النسفي عليكم السلام، وعلي بن عمر بن كلثوم السمرقندي، والفضل بن عمار السرام، وأبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب روى الجامع، وأبو جعفر محمد بن سفيان بن نصر الأمين، ومحمد بن محمد بن يحيى الهروي القراب، ومحمد بن محمود بن عنبر النسفي، ومحمد بن مكي بن نوح النسفي، ومصبح بن أبي موسى الكاجري، ومكحول بن الفضل النسفي، ومكي بن نوح، ونصر بن محمد بن صبرة، والهيثم بن كليب الشاشي الحافظ وراوي الشمائل عنه وآخر. وقد كتب رحمه الله تعالى عن شيخه أبو عبد الله البخاري، فقال الترمذي في حديث عطية عن أبي سعيد: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيره، سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث. طبعا دي منقبة بيذكرها عن شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وطبعا حديث عطية بن سعد العوفي هذا ضعيف، ومع ذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال له: إنما حسنه الترمذي بشواهده. هذا عن شيوخه وتلامذته. وكما ذكرت لكم، ينبغي على طالب العلم أن يكثر من سماع أسماء هؤلاء الرجال، ففي سماع أسمائهم وبيان حالهم وتراجمهم تربية وأدب. نيجي نشوف بقى مؤلفات الترمذي رحمه الله. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: وصفه العلماء فيما مضى بأنه صاحب التصنيف. صاحب التصنيف يعني له، يعني مكثر من التأليف والتصنيف. وسموا كتبا من مؤلفاته، ولكننا لم نرى منها إلا كتابين: الجامع الصحيح اللي هو المشهور سنن الترمذي، وكتاب الشمائل، وهو كتاب نفيس معروف مشهور. طبعا الشمائل بيتكلم عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشهر الكتب في هذا الباب. ولعل باقي كتبه فقد فيما فقد من نفائس المؤلفات وكنوز الأئمة العلماء. وفي التهذيب: ولأبي عيسى كتاب الزهد مفرد لم يقع لنا، وكتاب الأسماء والكنى. وهذا بيان مؤلفاته كما ظهر لنا من أقوال العلماء: واحد، الجامع الصحيح اللي هو المعروف بالسنن، ثانيا الشمائل، ثالثا العلل، رابعا التاريخ، خامسا الزهد، ستة الأسماء والكنى. ولعل له كتبا أخرى لم يصل إلي خبرها حين أكتب هذا. ده كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمة الشيخ أحمد الشاكر لكتاب الجامع السنن. وفاته رحمه الله. قال المزي رحمه الله تعالى: قال الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري: مات أبو عيسى الترمذي الحافظ رحمه الله تعالى بالترمذ، دي مدينة في إيران اسمها ترمذ في شمال إيران، ليلة الاثنين لثلاث عشر ليلة مضت من رجب سنة 79 و200، يعني سنة 279 من الهجرة في شهر رجب في ليلة 13، يعني يوم 12 من رجب. فرحم الله الإمام الترمذي وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه وأتباعه، آمين. بهذا القدر نكتفي، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.